قل إن صلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع فضفضة إيمانية، وأسأل الله جل جلاله الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بندعو كما تعودنا المرضى المسلمين، بندعو الوالدي والأخت هدى المصري ونورة رفيق والأستاذ ياسر الهواري والحاجة ماجدة موسى والدة الأستاذ محمود سمير، الأخت سامية حنفي، الأستاذ عصام حجازي والدته، الأخت فاطمة محمود جبريل، الحاجة كوكب، الأخت فاطمة راشد، أستاذ محمد جمال أبو الفتوح، أم سليمان محمد، أم عادل عبد العال، أم منتصر، حج عبد المولى منصور، أستاذ محمد سعد، الطفلتين بسملة وصحر محمود، الأخت أمينة علي مصلحي، والشيخ عبد العزيز آل شيبة حامل مفاتيح الكعبة. الحقيقة كنت في زيارته من 3 أيام، ربنا يا رب يشفيه ويعفو عنه. وادعو النفس، انا بكسف ادعو النفس والله، فسامحوني وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو للدكتور محمد المصير، استاذ احمد سليمان ربع، والاستاذ محمد علاء عبد القادر، والاستاذ عبد العزيز محمد مصطفى واحمد محمد مصطفى. وقبل ما يعني اكمل الدعاء، يعني بوجه نداء، الحقيقه نداء انساني ل يعني هو الاستاذ عبد العزيز محمد مصطفى والاستاذ احمد محمد مصطفى، الاثنين اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه. الاثنين ماتوا في حادث سياره، كانوا بيغيروا بس اطار السياره، وواحد قدرا جاي من ورا مش شايف فدخل في السياره فماتوا الاثنين قتل خطا. والحقيقه الراجل اتصل بيا بالامس اللي هو اللي قتلهم يعني غصب عنه طبعا مش قصده، وحكى لي الحادث دوت، وطلب مني ان انا يعني اشفع له عند اهل هذا يعني هذين الشابين اللي اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. وانا الحقيقه يعني بقول يعني انا مجرد شافع فقط، انا لا اعرف لا الاسره دي ولا اعرف الاسره دي والله، لكن الراجل حكم عليه بالسجن. وانا بقول لاهل الاستاذ عبد العزيز والاهل الاستاذ احمد، بكلم والدهم الحاج محمد مصطفى مخاطبه من ابنه الصغير محمود المصري، بقول لك حاج محمد ربنا يبارك فيك، انا يعني لو عايز نصيحه اخوك الصغير انا بقول اقبل الديه، او ان انت عايز ترفض الديه خلاص مش عايز ديه خلاص براحتك، انما الافضل ان انت اما تقبل الديه اما ترفض الديه، لكن انت مش هتستفيد حاجه من سجن هذا الرجل. ربنا يبارك في عمرك، انا مجرد شفاعه كده بشفعها يعني، انها تجد عندك القبول وربنا يجزيك كل خير. وانا اسال الله عز وجل ان تفريجك للهم ده عن رجل لا يقصد قتل ولديك طبعا، يعني انا عارف ان كنوز الدنيا ما تجيش حاجه في ضفر ولد من اولادك، وربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه. لكن انا بقول حتى لو خدت الديه وعملت بها مسجد ولا اي خير لاولادك، يعني ان شاء الله ربنا يجعلهم في ميزان الحسنات ان شاء الله، ولعل وعسى لما تفرج هم مسلم ربنا يفرج همك ان شاء الله. وانا مجرد بس فقط بشفع وبدعو ان شاء الله لموتى المسلمين، اسال الله عز وجل ان يرحمهم رحمه واسعه. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه، ولا تجعل حفره من حفر النيران. اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربه هنيئه مريئه لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم لذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أخوي وحبيبي، حملة البر والوفاء لم ولن تنتهي، ما زالت إن شاء الله حتى آخر رمق في حياتي سأنادي الشباب والبنات ببر الوالدين بيقول يا جماعه معاكم كنز من كنوز الجنه كما قال حبيبنا متصلى عليه صلى الله عليه وسلم: الوالد اوصف ابواب الجنه. فانت معاك كنز من كنوز الجنه، والجنه تحت اقدام الامهات. وان لم يصح الحديث بهذا اللفظ، لكن صح الحديث بلفظ: الزم رجليها فثم الجنه. اذا فيعني اوعى تنسى تقبل ايد امك وابوك ان شاء الله، عشان ربنا يكرمك ويجمعك بيهم في الفردوس الاعلى. وما تنسوش برضه من باب يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، ما تنسوش من الغد ان شاء الله صيام 13 14 15، الصيام 3 ايام، الحسنه ب 10 امساليه يحسب لكم ان شاء الله 30 يوم ان شاء الله صيام، ربنا يتقبل. وان شاء الله هنتلقى اتصالات في اخر ربع ساعه من الحلقه، وهيكون المره دي الوضع مختلف شويه، يعني اللي هيتصل مش هيسال، اللي هيتصل هيتسال، والسؤال عايزك تحضره: لو كنت واقف قدام النبي لمدة دقيقة واحدة، يا ترى هتقول ايه للنبي؟ ده رقم واحد. والحاجة التانية، ايه الهدية اللي انت هتقدمها لله دي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده السؤالين اللي هتسألهم كل واحد هتصل بيا، ومش هخرج عن الموضوع ده خالص، ومش هتلقى اسئلة، انما هم اللي هتصلوا بيا ان شاء الله هم اللي هيعبروا عن السؤالين دولت. السؤال الاولاني: لو انت واقف قدام النبي دلوقتي واتيحت لك فرصة تكلم النبي لمدة دقيقة، هتقول ايه للنبي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين: لو النبي قبل ما يمشي قال لك هديتي، هتقدم لي هديه؟ ايه الهديه اللي انت هتقدمها للنبي الليله دي ان شاء الله صلى الله عليه واله وسلم؟ تعالوا نبدا موضوعنا، وارجو ما تنسونيش من الدعاء. ان والله انا باجي لكم الحلقات دي وانا تعبان جدا جدا، ويعني حسيت صدر تعباني فوق ما تتخيلوا، انا ما بستطيع لا انام ولا اكل ولا اشرب ولا عارف خالص اتحرك، وقدر الله ما شاء فعل، مش يعني الحمد لله لم اوفق ولا دكتور لحد الان عارف عليها الحمد لله، لكن الشفاء ياتي من عند حبيبي سبحانه وتعالى ان شاء الله. فالدعاء الله يبارك فيكم، يعني ما تنسناش من الدعاء. كلمنا المره اللي فاتت لو تفتكروا عن علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم. علامات محبه النبي عليه السلام، احنا بنقول يا جماعه ان كل واحد في الدنيا بيقول انا بحب النبي، ولا يمكن حد في الدنيا دي كلها يقول انا ما بحبش النبي، يعني ده عزم بالله ده يطلع نفسه بره يعني. فاحنا كلنا بنحب النبي، لكن اكيد كل واحد لازم يكون في علامات تثبت ان هو فعلا بيحب النبي. ايه العلامات دي يا جماعه؟ عايزين نعرف. قلنا اول حاجه ان انت تتمنى ان انت تفدي النبي بنفسك ومالك صلى الله عليه وسلم، وكلمنا في الموضوع ده الحلقة الماضية. لكن في نقطة تانية برضو، هي المسألة مش مسألة فداء بنفسه بس ولا بماله بس، لكن المسألة يا جماعة مسألة ان انا برضو لازم اكون خايف على النبي من اي مكروه. هو مش لازم يكون قتل فقط، ومش لازم يكون بذل بالمال فقط او بالنفس فقط، انا خايف على النبي. هنشوف النهاردة أمثلة عجيبة جدا، أنا لما وقفت عليها تأثرت بها جدا، أمثلة لناس فعلا خافت على النبي من أي شيء. يا جماعة كان أي شيء يكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني عارفين يعني كانت الحياة بتضيق في عين الصحابة إذا لقوا النبي عليه السلام على وجهه كده شيء من التكدير، أو إنه متضايق زعلان أي حاجة، كانت تكدر صفو حياتهم كلها. وكانوا ينبسطوا جدا جدا لما يلاقوا النبي عليه السلام على وجهه البشر، لدرجة في يوم من الأيام لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة من أم أيمن، اللي هي قال لها لما ماتت أمه قال لها: يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي. الله أكبر. فحب النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان زيد بن حارثة. خدوا بالكم، كان زيد بن حارثة كان من أحب الناس، كان بيسمى الحب، حب رسول الله. وابنه أسامة بن زيد كان الحب ابن الحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب إن هو يقرب بقى بين مين؟ بنحبه وبين إيه؟ وبين اللي قال لها أنت أمي بعد أمي. فزوج زيد بن حارثة من إيه؟ من أم أيمن. ففي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام طبعا عرفوا إن أم أيمن حملت، فخرج النبي مستبشرا وعلى وجهه البشر والسعادة والسرور. فلما نظر إليه الصحابة قالوا: أكيد أكيد أم أيمن ولدت ولدا لزيد بن حارثة. فكان فعلا ولادة أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شفت قد إيه كان أقل حاجة تبسط النبي كانت تبسط الصحابة، وأقل شيء يكدر صفو النبي كان يكدر صفو حياة الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. تعال شوف موقف عجيب قوي لما وقفت عنده، والله العظيم يعني عارفين حسيت إن شعر جسمي بيقف، حسيت إن في حاجة مش طبيعية، يعني إيه اللي بيحصل ده؟ عمر بن الخطاب كان ليه جار من الأنصار، كانوا بيتناوبوا مع بعض النزول للنبي عليه السلام، ده يروح يوم يتعلم على إيد النبي ويروح يعلم عمر، وعمر في الشغل بتاعه، يوم عمر بن الخطاب ينزل في اليوم الثاني يتعلم من النبي والراجل ده يشتغل، فيرجع عمر يخبره بما تعلمه من النبي عليه السلام، وبذلك تتكامل العلوم التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام كان الراجل ده كان بيروح لسيدنا عمر في وقت محدد، يعني ايه الوقت هذا لا يتغير ابدا، بيروح له في الوقت الفلاني عشان يسلمه وقت الشغل ويستلم منه في يوم التالي في وقت معين. فراح له في وقت متاخر جدا، وقت بعيد قوي. فاول ما راح له، خدوا بالكم بقى، اول ما راح له راح طرق الباب طرقا شديدا. فعمر بن الخطاب فزع، في ايه؟ فكانوا في الوقت ده يا جماعه كان علمه ان ملك غسان كان بيجهز نفسه لغزو المدينه عشان يقتل الصحابه ويقتل النبي طبعا ويدمر المدينه باكملها. فكانوا كلهم عاملين بقى ايه؟ ورديات حراسه، ده من الساعه كذا لكذا وده من الساعه كذا لكذا، وحوالين المدينه حراسه وكردون حراسه. ليه؟ خايفين ان هو يجي فجاه فيباغت اهل المدينه فيقضي على اهل المدينه ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا عاملين ورديات حراسه. فجاه الراجل طرق الباب طرقا شديدا بالليل، ففتح عمر وقال: ما بك؟ قال: حدثت مصيبه. في خير؟ اجاء غسان، يعني ملك غسان جه ودخل المدينه وغزا المدينه. قال: بل ما هو اهول من شاء من ذلك واشد. قال: ما هو ايه؟ اشد من ذلك إيه؟ واهول من ذلك، يعني ده اللي حصل اكتر من كده بكتير. قال: ما الذي حدث؟ قال: طلق النبي ازواجه. يا الله، طلق النبي ازواجه. طبعا دي كانت اشاعه، خدوا بالكم النبي ما طلقش ازواجه، النبي عليه الصلاه والسلام ما طلقش في حياته غير واحده فقط اللي هي قول ايوه حفصه بنت عمر رضي الله عنه وعن ابيها. وبعد ذلك راجعها النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الله سبحانه وتعالى حينما جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ان ربك يامرك ان تراجع حفصه فانها صوامه قوامه وهي زوجتك من اهل الجنه. الله اكبر. الله العظيم الواحد لما يقعد يتكلم عن الجيل ده يا جماعه بقعد اقول مش ممكن، الناس دي كانت عايشه في يعني في. ولذلك ام ايمن ليها حق تبكي بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث رواه مسلم، لما دخل عليها عمر وابو بكر فبكت، فقال لها ابو بكر: يا ام ايمن لماذا تبكين؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: اجل، اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله، ولكني ابكي لانقطاع الوحي من السماء. طبعا كانوا يبقى قاعدين يا جماعه وبعدين ينزل القران، ينزل الوحي: فلان من اهل الجنه، فيعرفوا هم قاعدين، والنبي عليه الصلاه والسلام يخبرهم: فلان اهتز لموطي عرش الرحمن. الله، ده جاري اللي ساكن جنبي. فلانه قد سمع الله قولها. فلان هيخش الجنه بغير حساب. فلان الجنه مشتاقه له. فلان سينجو من النار. فلان ربنا تاب عليه. فلان ربنا تقبل منه. يعني وهكذا كان الوحي طبعا كان نور، نور يا جماعه، نور. ربنا يكرمنا ويكرمكم واجمعنا بالنبي في الجنه، اللهم امين. فقال له: اجاء غسان؟ قال: بل ما هو اشد من ذلك واهول. قال: ما الذي حدث؟ قال: طلق النبي ازواجه. الحته اللي انا عايز اقولها ان هم كانوا بيعتبروا ان تطليق النبي لازواجه، خدوا بالكم بقى، مصيبه اعظم من مصيبه دخول ملك غسان وقتل الصحابه والمؤمنين. ايه الحب ده؟ يعني مجرد ما هو لو النبي طلق ازواجه يحصل ايه؟ تكدر خاطره، زعل، حزن، اتضايق. هو في حد بيطلق زوجته ومبسوط؟ طبعا بيطلق زوجته زعلان ومتضايق مهما كان. لكن النبي عليه السلام كون ان هو بقى يطلع اشاعه ان هو طلق ازواجه، خدوا بالكم بقى، فده عند الصحابة أشد وأهول من إن ملك غسان يخش ويحتل المدينة ويقتل من فيها. عمرك شفت حب بالمنظر ده؟ عمرك حد في الدنيا يعني شو الفرق اللي بيننا وبينهم؟ هم يتقدر خاطرهم لمجرد أن يتقدر خاطر النبي ولو شيئا يسيرا. طب أخويا وحبيبي اللي مقضي حياته على القهاوي، لو النبي شافك قلبه مش هيتقدر ويتغير؟ مش هيحزن النبي عشانك؟ أخت الفاضلة اللي ماشية في الشارع بالاسترتشات والبضيهات وحاطة مكياجات وسايبة شعرها، لو النبي شافك مش هيتقدر خاطره؟ أخويا وحبيبي اللي ليل ونهار قاعد على الشات وسايب الصلاة، ما بيصليش ولا بيذكر ربنا ولا قراية قرآن ولا جامعة ولا دراسة ولا تعليم وعقوق والدين، النبي لو شافك مش هيتقدر خاطره؟ يعني أنت اللعب بتاعك ده أهم عندك من سلامة صدر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقول لك لو شافك النبي، أنا نفسي 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 نتذكر دائما وإحنا عمالين بنتكلم في الحلقات دي، نفسي نتذكر لقاء ابن مسعود مع تلميذه الربيع بن خثيم لما رآه، وده كان تلميذ نجيب لعبد الله بن مسعود، فلما رآه ابن مسعود قال: والله يا ربيع، والله لو رآك رسول الله لأحبك. ما ترفعش الشعر ده. إيه رأيك؟ ما تتمناش إن النبي لو شافك يحبك؟ طب يا ترى انت دلوقتي وانت قاعد قدامي، احوالك دلوقتي واحوالك دلوقتي، لو النبي شافك على الوضع اللي انت فيه هيحبك؟ مش على الوضع دلوقتي وانت بتتفرج على الحلقه يعني، لا انا بتكلم عموما حياتك يعني، برنامجك اليومي، لو النبي شافك هيحبك؟ لو النبي شافك هيحبك؟ طب ما تيجي نعمل حاجه اللي بيها لو النبي شافنا فعلا يحبنا، ولا احنا لازم نكون بعاد قوي قوي يا جماعه؟ يا جماعه بجد بصدق الواحد بيحزن ان الصحابه يوصلوا للمرحله ديت، ان قتلهم وتشريدهم وخروجهم من البلد واحتلال المدينه ايسر بكتير من ان خاطر النبي يتكدر. ايه الحب ده كله؟ ايه التضحيه دي كلها؟ والله العظيم لو رفعنا هذا الشعار ان انا لا يمكن اكون سبب في تكدير خاطر النبي. انا لما بعصى ربنا انا بأكدر خاطر النبي لو شافني، خدوا بالكم. انا لما بلبس الاسترتش ومش خارجه بحجابي انا بأكدر خاطر النبي. الشاب اللي عمال بيبحث عن البنت اللي يبص لها يمين وشمال واللي بيحاول يعزم بالله يجري وراها عشان يعني يغتصبها او غير ذلك، انت تكدر خاطر النبي لو رآك النبي على ذلك. خد بالك البنت اللي ماشيه وقاعده مع شاب على القهوه وعماله بتشرب شيشه، ربنا يعافينا وعافيكم، ودي انتشرت الان بين شباب وبنات الحرام الجامعي، واخد بالك؟ وبقول لو النبي شافكم هيقول ايه؟ ما انا عايز نقول الكلام ده يا جماعه، عايز اقول دايما لو عايز تعصى ربنا تخيل النبي واقف جنبك. تقدر تعصى ربنا؟ طب انسى ان النبي واقف جنبك، طب ما ربنا مطلع عليك. صح كده؟ مش اعظم؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال كده؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لماذا جعلت الله عز وجل اهون الناظرين اليك؟ ليه؟ ليه ما فيش في قلوبنا الخشيه دي؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. اطلب العلم وتعلم واعرف ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي يغضب ربنا. اخويا وحبيبي الزوجه الصالحه، الزوجة الصالحة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل النساء المسلمين زوجات صالحات، الزوجة الصالحة بتبقى حريصة جدا على أن عين زوجها ما تقعش إلا على شيء يرضيه، وأن هي تقول يعني 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 أنا مرة أخت اتصلت بيا فبتقول لي كلمة عجيبة جدا، بتقول لي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يعني أكرمها بزوجها وأكرم زوجها بيها، ودي كانت حاجة من البشريات اللي بحب أسمعها، أن أحس أن اتنين عايشين مع بعض سعداء، لأن قل ما أسمع أن في زوجين في هذا الزمان عايشين مع بعض في سعادة تامة، وأسأل الله عز وجل أن يسعد بيوتكم جميعا، اللهم آمين. بتقول لي بفضل الله أنا مع زوجي، أنا زوجته وأمه وبنته وأخته وحبيبته، مجرد ما ينظر لي نظرة أبقى عارف هو عايز إيه. الحاجة اللي تزعله أنا عارفاها من قبل ما تزعله وعمري ما أعملها، الحاجة اللي تفرحه بعملها وبفرحه، وهو نفس الحكاية بيعملها معايا. قلت والله يا ريت كل الزوجات يعني يعملوا كده وكل الأزواج يعملوا كده، هتخسر إيه؟ أخويا حبيبي هي ساعات أنت عايشها، هي ساعات أنت عايشها، ليه أنا ما أسعدش زوجتي وهي ليه إيه كمان ما تسعدنيش؟ ليه حياة الأزواج يعني عايشة في إطار تنافس وتطاحن وإثبات وجود وإثبات كياني وشخصيتي وشخصيتك ومكانتي ومكانتك دوبه في إطار الإسلام؟ هتلاقوا كل الكلام ده كله هيضيع ولا ليه لازمة. كل اللي مطلوب إن النبي عليه قال ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العقود التي إذا غضب عليها زوجها قالت لا أذوق غمضا، قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. جميل قوي. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطعتك وإذا غبت عنها حفظتك في إيه؟ في نفسها ومالك. مسألة مطلوبة جدا جدا، عشان كده بقول هل حب الصحابة للنبي عليه السلام، هل مفيش حد هيحب النبي بالمنظر ده؟ لا طبعا فيه. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني وأنه رآني. أخويا حبيبي ميدان يا حمد لله على السلامة، والله يبارك فيك علي المكيف شويه عشان انا حران شويه وابتدى نفسي يضيق شويه، فمعلش علي المكيف شويه. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب، حضر لك خير يا ضناي. نكمل موضوعنا. فاول موقف عجيب جدا جدا اللي هو موقف عمر بن الخطاب، اجاء غسان قال ما هو اشد من ذلك واهول؟ قال طلق النبي ازواجه صلى الله عليه وسلم. طبعا عرف بعد كده سيدنا عمر لما راح للنبي عليه السلام وسال النبي اطلقت ازواجك يا رسول الله؟ قال لا. وقعد بقى يبتسم مع النبي عليه السلام لحد ما ايه بدا يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام كان متكدر خاطره جدا صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف ثاني عجيب جدا يوضح لك قد ايه الصحابه كان عندهم خوف وحب شديد جدا جدا للنبي بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام، والحديث رواه احمد في المسند بسند صحيح، في يوم من الايام كان في رجل اعمى صحابي، احنا ما نعرفش اسمه لكن حسبه ان الله يعرفه. هذا الرجل يا جماعه كان ليه موقف عجيب قوي. انا لما قعدت اتامل في الموقف ده برضه من المواقف برضه اللي حسيت كده مش ممكن يكون الحب ده، يعني حب غير عادي. الرجل ده كان عنده زوجه، الزوجة دي كانت من أحب الناس إلى قلبي، كانت أغلى حاجة عنده، هو أعمى وكانت بتخدمه وكانت بتعمل معاه أشياء، يعني شوف ما قصرت في حقه أبدا، وعنده منها ولدين مثل اللؤلؤتين في غاية الحسن والجمال. هذه المرأة لم تكن مؤمنة، هو أسلم وهي لم تسلم، وكان بيدعوها ويحاول يتألف قلبها بقدر الاستطاعة، فلم تتألف أبدا ولم يعني لم ترضى بالإسلام. المهم في يوم من الأيام لقاها بتسب النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاها فلم تنتهي، وزجرها فلم تنزجر. فما كان من هذا الرجل الصحابي الجليل الأعمى إلا أنه أخذ سيفه واستنى لحد ما نامت، واتكأ بذبابة سيفه على قلبها فقتلها. خد بالك، فلما وصل الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش مين اللي قتلها، ووصل خبر ان في امراه مقتوله، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم في امراه قتلت وحصل كذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى على الصحابه من قاتل هذه المراه، فمحدش رد. قال يعني اناشد رجلا بما لي عليه من حق ان يخبرني اذا كان قتل هذه المراه. فقام هذا الرجل الاعمى يخطو بين الصفوف إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أنا الذي قتلت هذه المرأة. فقال ولما، عشان برضو لو كان في حد يقام على هذا الرجل، فقال ولما، قال يا رسول الله إنها زوجتي وأغلى الناس عندي، شوف وأحب الناس إلى قلبي، وإنها زوجة بارة بي، ولي منها ولدان، خد بالك بقى، مثل اللؤلؤتين، وكانت بي بارة وفعلت يعني عمرها ما قصرت معايا في أي حاجة أبدا، ولكنها كانت تسبك يا رسول الله، فنهيتها فلم تنتهي، وزجرتها فلم تنزجر، فلما أصرت على ذلك قمت واتكأت عليها بذبابة سيفي فقتلتها. أنت متوقع النبي يقول إيه؟ يقول إعدام بقى للرجل ده، ما هو قتل واحدة، فاهم إزاي؟ فقال أشهدكم أن دمها هدر، دمها هدر، ليس لها أي حق بالمرأة، لأنها سبت مين؟ سبت ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. أخويا وحبيبي، زي ما قلت لك الزوجة الصالحة خير متاع الدنيا، وأكبر مصيبة تحدث لأي زوج بعد موت الأم والأب موت الزوجة الصالحة، موت الزوجة بشترط موت الزوجة الصالحة من أكبر المصائب. والله أنا رأيت رجل كان يحب زوجته حبا جما، كان يحبها حب شديد جدا، وكانت امرأة صالحة فعلا. المهم في يوم من الأيام يقدر ربنا سبحانه وتعالى ماتت هذه المرأة. أنا رأيت هذا الرجل في جنازة امرأتي يبكي بكاء شديدا، فسألته فقلت له يعني طبعا أنا ما أقدرش أقول له ما تبكيش، لكن قلت له يعني فعلا أنت، أنا أشعر من أنت متأثر جدا بها. قال لي والله ما حزنت على أي إنسان بعد موت الأم والأب مثل ما حزنت على هذه الزوجة. أكبر مصيبة في حياة المؤمن أن تموت زوجته الصالحة، من أكبر المصائب بعد موت الأم والأب تموت زوجته الصالحة. فكون أن هو يوصل لمرحلة أن يروح عشان يقتلها ده ليه؟ لأن الزوجة دي مهما كانت محبتها في قلبي لا يمكن توصل أبدا إلى محبة النبي في قلبي، ده مستحيل. النبي عليه السلام قال لا يؤمن أحدكم، والحديث في الصحيحين، حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن فمحبة النبي عليه السلام أغلى عندي من محبة الأم والأب. خد بالك من حاجة، النبي عليه السلام كان سبب أعظم ميلاد لهذا الإنسان المؤمن. المؤمن والكافر يشتركان في ميلاد واحد، اللي هو ميلاد الإنسان من بطن أمه، ده اشترك فيه المؤمن والكافر. طيب، إنما ينفصل المؤمن بميلاد آخر، وهو ميلاده من الكفر إلى الإيمان إذا كان مش مسلم، أو من المعصية إلى الطاعة. وكان السبب في هذا الميلاد الذي كانت ثمرته جنة الرحمن، لكن السبب في هذا الميلاد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده حق النبي علينا أعظم من حق الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والناس أجمعين بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحقيقة أنا احترت، يعني رجل تصل مرحلته أنه رجل أعمى لا يجد من يخدمه، خد بالك هذه الزوجة كانت بارة به، عنده منها ولدين مثل اللؤلؤتين، وكانت عمرها ما قصرت في حقه أبدا، ورغم ذلك لمجرد أن سبت النبي كان ممكن واحد غيره يقول طيب سامحها، يعني مش كفاية أنها عملت معك خير كتير، مش كفاية أنها بتخدمك، مش كفاية أنها مستحملاك، مش كفاية أنها بتعمل وبتعمل وبتسوي، لا لا لا، حرمة النبي وعرض النبي أهم عندي من حياتي كلها بحذافيرها من الألف للياء، وهي دي المحبة الحقيقية، هي دي براهين تدل على قد إيه الناس دي كانت محبتهم محبة عالية جدا. يعني أديك مثال بسيط، سواد بن غزية في إحدى الغزوات رضي الله عنه وأرضاه، النبي عليه السلام بيساوي الصفوف، وانتوا عارفين النبي عليه السلام كان يحب يطمئن على الصفوف ويشوف لو حد اقل من 15 سنه كان يرجعه، ما يخلوش يجاهد اقل من 15 سنه الا كان في استثناءات معينه كده نبقى نحكيها بعدين. وبعدين فالنبي عليه السلام بيساويهم بعصايه صغيره كده، فجاءت العصايه، كان سواد بن غزاه كان يعني بطنه مرتفع شويه، فخبطت العصايه فيها، بيقول استوي استوي استوي، جت عند بطن سواد، راحت خبطه في بطن سواد، فقال لقد اوجعتني يا رسول الله. فالنبي عليه السلام يعني بص له كده وقال ماذا تريد يا سواد؟ قال أقدني منك القصاص، يعني أخذ القصاص بقى حقي، أنت ضربتني فأنا كمان إيه؟ أضربك ضربة زيها. الصحابة طبعا بصوا له وكانوا خلاص يعني هيطلعوا سيف يقتلوه، يعني واحد عايز يقتص من النبي وفي وسط الصحابة، يعني حاجة طبعا صعبة جدا. ولكن النبي عليه السلام شوف بقى، شوف النبي عليه السلام سيد ولد آدم، أعدى للناس في الكون كله، قال إذا فاقتص يا سواد، وراح مديله العصاية وراح كشف النبي عن بطنه. ماذا كان من امر سواد؟ واذا بسواد يحضن يحضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل بطن النبي، يعني لك ان تتخيل يا بختك يا سواد. يعني انا متخيل يعني مشهد مشهد مؤثر جدا يعني، فقعد يقبل في بطن النبي، يقبل في بطنه ومسكه مش عايز يسيبه. فابتسم النبي قال ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله لقد حضر ما ترى، خلاص احنا داخلين الغزوه ويمكن نقتل الان، فاردت ان يكون اخر عهدي أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. يا دي المحبة، إيه المحبة دي كلها؟ إيه الإخلاص ده كله؟ ناس فعلا عارفة مين هو النبي، عارفة قدر النبي، عارفة قدر محبة النبي، عرفت تحب النبي صح. سيبك بقى من كل الكلام ده، سيبك بقى من اللي عمال يعصى ربنا ويبارز ربنا بالذنوب والمعاصي ليل ونهار، سيبك من اللي مش عايزه تلبس حجاب لحد دلوقتي وبتقول انا بحب النبي، سيبك من اللي لحد الان بيتعامل بالربا وبيقول انا بحب النبي، انا لا اقدح في حبه للنبي. يعني ما بقولش ان هو ما بيحبش النبي خالص، انما انا اقدح في ان هو حبه فيه غبش، فيه نقص، ما هوش حب كامل. لا يكتمل حبك الا اذا كنت الا اذا كان هواك تبعا لشرع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا يمكن، لا يمكن يا جماعه، يعني الانسان لما يقعد يدعي شيء لابد يكون فيه دليل، اديني الدليل على انك بتحب النبي، على ان حبك للنبي كامل. سيدنا عمر الخطاب والحديث رواه البخاري عن عبد الله بن هشام، خرج يوما ويده في يد النبي فقال من نفسه كده، فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. هو إيه اللي خلى عمر الخطاب يقول إلا من نفسي؟ طب أنت حسبها بالعقل كده، هو عمر رضي الله عنه ما كانش بيحب النبي أكتر من نفسه؟ لا، كان بيحبه أكتر من نفسه. أمال ليه قال إلا من نفسي؟ لأن الآية اللي أنا ذكرتها ما ذكرتش النفس. واضح يا جماعة؟ هي الآية بتقول إيه؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر الآية، فلم يذكر لم يذكر في الآية النفس. فعمر لما قرأ الآية ولم يذكر فيها النفس فقال له أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. واضح كده؟ وإلا فلو حد جه قرب بس للنبي، لمس صباع النبي، كان عمر يوم يقتله، ما كانش يتحمل حد يبص للنبي أصلا، مش يكلم النبي ولا يمد إيده، لا محدش، إنما عمر ما يتحملش حد يبص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال له إلا من نفسي. فتبسم النبي وقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. معلش هي ما وردتش في الآية بس أنت حسها بقى، لأن هناك حب طبع وحب اختيار. حب الطبع شيء طبيعي، أنا بحب نفسي وبحب أولادي وبحب، وحب الاختيار أنا بحب اللي حواليا، واخد بالك؟ فهو عايز يجمع بين حب الطبع وحب الاختيار، لازم تحبني حب طبع وحب اختيار. فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فوالله لأنت أحب إلي الآن من نفسي. فقال الآن يا عمر، الآن يكتمل إيمان الإنسان حينما تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثال الثالث، أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يعني طبعا أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين فقط، وظل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، كان ممكن يتاجر، خد بالك عشان بعض الناس اللي بيثير الشبهات يقول لك اهو كان عايش حياته كلها على حساب النبي عليه السلام، كان قادر ابو هريره ان يقوم يشتغل ويكسب ويتاجر ويبقى من اغنى الناس، لكنه فضل ان يصحب النبي نظرا ان هو فاته كم سنه يا جماعه؟ فاته سنوات طويله جدا، يعني فاته 19 سنه مع النبي في ظل اربعه فقط، هو ما يعرفش ان فضل اربعه طبعا، لكن ايه؟ هو حاسس ان هو في اخر الايام، فلازم يلحق النبي. ففضل ان هو ايه يفضل يظل مع النبي عليه السلام على شبع بطنه حتى ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام، الحديث رواه مسلم، في يوم من الايام قاعد بيكلم امه عشان تسلم، هو اسلم وانتقل من دوس من اليمن لحد ما جه في المدينه، وبعدين بيكلم امه بقى بيكلمها عن الاسلام و فرفضت، وكانت امراه شديده جدا، كانت امراه عندها حده رضي الله عنه وارضاه، يكلمها مره اثنين ثلاثه لا يمكن مش عايز اسلام، لحد ما جت في مره يا جماعه وراحت قالت كلمه وحشه قوي قوي في حق النبي. ابو هريره كان يتحمل منها اي كلمه في حقه هو، يعني هي تقعد تقول له انت كذا وانت كذا واوا، وممكن يصل الامر لاشياء صعبه لكن يتحملها مش مشكله، انما النبي لا، انا ما اتحملش حد يقول حاجه على النبي، انا ممكن اكون ماشي في الشارع وممكن حد يأذيني يشتمني يعمل فيا اللي يعمله، بس ما يسبش النبي، ما يقربش من النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما قالت كده ما كان من ابو هريره الا انه اصل دي امي، طب قولي الراجل اللي قبليه قتل زوجته، انما ده هيقتل امه يعني، وانا مش بقول يعني بس هيقول ايه ده امه يعني مهما طلعت نزلت هي امه، والموضوع الام بيبقى صعب على نفسي ما اقدرش ان انا، فبقى مش عارف بقى محتار بين انها بتسب النبي وبين ان الست ديت امي اعمل معها ايه. فما كان من ابو هريره الا انه بكى دموعه نزلت على خده وراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله كنت ادعو امي الى الاسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها الى الاسلام فاسمعتني فيك كما اكره. شوف اللفظ، ما قالوش فاسمعتني فيك كما تكره، لان ممكن النبي يتغاضى عن اي كلمه بتتقال له، وكان النبي لا يغضب لنفسه قط، وكان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمات الله كما ثبت ذلك في الحديث عن ام عائشه. فقال له فاسمعتني فيك كما اكره، ثم نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انت رجل مبارك، الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ شوف يا اخي الحب، في نفس الوقت هو صعبان عليه ان النبي يسب، وفي نفس الوقت صعبان عليه ان امه دي تخش النار، فهو عايز يرضي جميع الاطراف، عايز يجيب حق النبي، وفي نفس الوقت عايز امه تسلم، عشان لامي برضه ما هو اصل كل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه، انا برضه عايز استمتع في جنتي، كيف استمتع في الجنه وامي في النار؟ كيف استمتع في الجنه وابويا في النار؟ هتستمتع، هتستمتع وهتنسى كل حاجه، بس اقصد هتكتمل فرحتك باجتماعك باسرتك واهلك وحبايبك، عشان كده ربنا قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم الحقوهم قبل ما يضيعوا منكم، الحق بنتك اللي لابسه ستريتش وعماله مصاحبه شاب في الجامعه ومتجوزه عرف، الحقها وخد بنتك وجوزها في الحلال ويسر زواجها، ربنا يكرمك استر على بنتك، خد ابنك ده اللي ماشي مع صحبه السوق وعمال بيشرب بنج وحشيش ومخدرات وماشي مع البنات، خده وصاحبه وحوده في حضنك وجوزه بدري مش مشكله، واصرف عليه حتى لو عندك مقدره، لم اولادك لم عيلتك على طاعه ربنا عشان ربنا يكرمك ويجمعك بيهم في الجنه، لانها هتبقى حصره كبيره. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عشان كده لازم نلحق اولادنا، لازم نلحق حبايبنا، عشان كده كان الشهيد من ضمن الثمرات الشهاده انه يشفع في 70 انسان من اهل بيتي، ليه؟ علشان تجتمع المحبه، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أخويا وحبيبي أجمل لذة إن ربنا يجمعك بأمك وأبوك وإخواتك وزوجتك وأولادك وقرايبك وحبايبك وأصحابك وتبقوا كلكم مع بعض في الجنة، وتقعدوا تفتكروا بقى أيامكم في الجنة في الدنيا والتعب والعناء والبلاء اللي أنتوا عشتوا فيه، والله الذي لا إله غيره على جميع المستويات وفي جميع الأحوال، صاحب منصب ما عندوش منصب، صاحب مال، فقير، غني، مريض، صحيح، الكل فيه بلاء، الكل فيه بلاء بلا استثناء يا جماعة. الدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، ولا يمكن تكتمل السعادة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وكل مشاهدي هذه الليلة وكل المسلمين في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة بيقول له يا رسول الله أنت مبارك، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. خد بالك ما بيقولوش ادعو الله أن يهدي أمي، عايز يقول له أم أبو هريرة، أبو هريرة قلبه موجوع عشان أمه، عايز يقول له أنا قلب أبو هريرة اتوجع عشان أمه ومش عايز يتحرم منها في الجنة، ادعي لها يا رسول الله ودي فرصة عمرها إن أنت تدعي لها. فقام النبي وقال اللهم اهد أم أبي هريرة. أبو هريرة سمع الدعوة خارجه من فم الطاهر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، اللي دعاءه مستجاب. وراح جاري على البيت، فاول ما وصل عند البيت لقى الباب مجاف مغلق، سمع خطخضه الماء، صوت حد بيتوضى، صوت حد بيغسل وشه، حاجه زي كده. ثم سمع امه وهي تلبس درعها وخمارها، ثم فتحت الباب، والمراه الشديده العنيفه مره واحده بقت لينه وجميله وطيبه. فقالت: يا ابا هريره. قال: اجل يا امه. قالت: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره للمره الثانيه بكى. الدموع الاولانيه دي كانت حرقه على رسول الله، والدموع الثانيه دي كانت فرحه بعودة أمه إلى الإسلام ودخولها في الإسلام في دين الله. فذهب إلى النبي مستبشرا، وكل مرة رايح يجري، هنا رايح يجري عشان يطمئن أمه أسلمت ولا لأ، وهنا رايح يجري عشان يبشر النبي ويدخل الفرحة والسعادة على قلب النبي أن يقول له: أمي أسلمت يا رسول الله. فذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله، لقد أسلمت أمي، لقد استجاب الله دعاءك يا رسول الله. فحمد النبي ربه عز وجل وقال: خيرا. فابو هريره لما لقى المساله بقى سالكه، قال لك نطلب طلب ثاني. فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين، وان يحبب المؤمنين الينا. فدعا النبي وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين، وحبب المؤمنين اليهما. يقول ابو هريره: فما يسمع بي مؤمن الا وقد احبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الله، ابو هريره كان بيبكي لأن أمه قالت كلمة في حق النبي. والله الذي لا إله غيره، إن إحنا كمان لما نشوف واحدة ماشية في الشارع متبرجة، إحنا واجب علينا إن إحنا نبكي، لأن البنت ديت خلفت أمر النبي. البنت ديت نسيت إن النبي 23 سنة تعب، قام ولم يقعد، صار على رجليه المتعبتين، عذب النبي صلى الله عليه وسلم، طرد من مكة، ألقي سل الجزور على ظهري، ألقي التراب فوق رأسي، اتهم في عرضي صلى الله عليه وسلم، دبرت 9 مؤامرات لقتل النبي. تعب النبي، تعب بجد. والبنت دي ضيعت تعب النبي. النبي تعب عشان دي تطلع محجبة، عشان دي تطلع مسلمة، عشان تطلع ملتزمة. فأنت لما تشوف واحدة متبرجة، واجب عليك بجد إنك تبكي، تقول: يا بقى النبي تعب عشان دي تطلع مسلمة ملتزمة، تحافظ على دينها وتكون وجهة طيبة للمسلمين، وهي ماشية عاملة في نفسها كل ده. لما تشوف واحدة قاعدة بتشرب شيشة على المقاهي ولا حول ولا قوة إلا بالله، معقول النبي لو كان شاف ديت كان هيسعد؟ معقول النبي بعد التعب ده كله، تعب كل التعب ده عشان ديت مسلمة تبقى قاعدة بالاستريتش والبادي مع البوي فريند وعمالة بتشرب شيشة على القهوة ومسمعة صوتها لآخر الشارع؟ معقولة دي النبي يفرح بيها ويعتز بيها ويفتخر بيها؟ تبكي لما تلاقي جار ليك ما بيصليش، تبكي لما تلاقي صاحبك مش عايز يخش المسجد، تبكي لما تلاقي اختك مش عايزه تلبس حجاب، تبكي لما تلاقي ابوك مقاطع اخوه وقاطع الرحم، تبكي لما تلاقي واحد بيعصي ربنا، تبكي لما تلاقي واحد بيدخن او بيشيش او بيعصي ربنا او بيشرب بانجو او بيعمل اي حاجه، تبكي عشان الناس دي حرقه، حرقه. لان النبي تعب كتير، وكان ينبغي على كل مسلم انه يقول: النبي تعب عشان ابقى مسلم، وعشان اطلع واشرف النبي والنبي عليه الصلاه والسلام يباهي بيا الامم يوم القيامه. ولما اجي على حوض النبي ما تجيش الملائكه تقول له: سحقا سحقا، ما تقولوش انك لا تدري ما احدثه بعدك، فيدعو ويتبرأ مني ويقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. انا ما اتمنى ان اي مسلم في الدنيا يحصل له الموقف ده، صعب قوي على النفس، صعب انها تيجي من غريب. فما ظنك لو جاءت من قريب، فما ظنك لو جاءت من احب الناس الى قلبنا. تخيل لو انت ورايح تشرب من بير ابنك صاحب البير ده، وجاي تشرب فلقيت ابنك بيقول لك: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. ابني يعمل فيا كده؟ صح، صعبه. طب لو الابن لقى ابوه هو اللي بيعمل معاه كده، برضه صعبه. لكن الاصعب ان انا اروح والنبي حبيبي بقى هو اللي يعمل فيا كده. ومش قصدي النبي طبعا، يعني النبي يعني هيعمل ايه؟ الملائكه بتقول له: الراجل ده بعيد عن دينك، الراجل ده دمر كل حاجه، الراجل دوت ما كانش بيصلي، الراجل ده عمره في حياته ما رضي يتبع سنتك، الراجل دوت كان بيحارب شرع ربنا، الراجل ده كان بيتريق على هديك يا رسول الله، الراجل ده عمل وعمل وعمل. طب هيقول لك ايه النبي؟ فيقول النبي: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. لا، ده في موقف اصعب من ده كله بقى، موقف عجيب قوي قوي، موقف لاحب الناس الى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق في بدايه الدعوه، جه لقى الصحابة وصل عددهم 38 صحابة، فقال للنبي عليه السلام، قال له يا رسول الله نريد أن نجهر بالإسلام، عايزين الناس كلها تشوفنا ويعني ونظهر بالإسلام. فالنبي قال له إنا قليل يا أبا بكر. فألح أبو بكر عليه وما زال يلح على النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما وافق النبي ودخل الصحابة وانتشروا في أرجاء المسجد. ودخل أبو بكر وبدأ يخطب بين أظهر المشركين وبدأ يتكلم وبدأ يجهر بكلمة التوحيد، وإذا بالمشركين ينقضون على النبي وعلى الصحابة وعلى أبي بكر، لكن خصوا أبا بكر بتعذيب شديد. قام واحد اسمه عتبة بن ربيعة عليه من الله ما يستحقه، وأخذ النعل مقصوفة، نعل كده بوزها، وقعد يضرب في وجه أبي بكر لحد ما سالت الدماء وتغيرت معالم وجه أبي بكر، الأنف ورمت والعين ورمت والفم ورم والوش ورم وكل حاجة في وش ورمت، لدرجة أن أنت لا تستطيع أن أنت تميز ملامح أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ماذا يصنع أبو بكر؟ أبو بكر فضل صابر وثابت وعمال بيشعر بكلمة التوحيد وعمال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهم لسه نازلين ضرب فيه ضرب فيه، لحد ما جت قبيلة أبو بكر لقوا أبو بكر تحت عتبة بن ربيعة ما زال عمال يضرب فيه هو والمشركين، فما كان منهم إلا أن هم أزاحوا عتبة بن ربيعة وخدوا أبو بكر، وكان أبو بكر بين الموت والحياة. فلما أخذوه قالوا لقريش، قالوا والله لئن قتل أبو بكر والله لنقتلن أمامه عتبة بن ربيعة. راحوا بيه لحد البيت، أبو بكر مش دريان بالدنيا، أبو بكر في دنيا تانية، أبو بكر في حالة إغماء شديدة جدا، كل ده لأنه كان نفسه يحسس الناس بحلاوة الإيمان والتوحيد اللي ملا قلبه، رايح وهو فرحان، نفسه إن دعوة النبي تظهر، نفسه إن الدنيا كلها تعرف دعوة النبي، نفسه إن الدنيا كلها تتبع النبي، فرحته بالنبي كانت فرحة كبيرة أوي أوي أوي. رجع البيت وصل لحد ما شافته أمه اتخضت، مش ممكن ده ابني اللي حصل له كل ده، وإذا بأبي بكر في إغماءة شديدة، قرايبه وقومه قالوا لأمه لو فاء أكليه وشربيه أي حاجة لأنه ممكن يموت. ثم بعد ذلك بدأوا يتابعوا أخبار أبو بكر، أفاق قليلا، أمه عنده حاولت تأكله تشربه، وإذا بأبي بكر لا ينطق إلا كلمة واحدة، ما صنع رسول الله؟ فقالت لا أدري يا بني، كانت أمه لسه مشركة، لا أدري يا بني، قل لها ما صنع رسول الله؟ تقول له طب كل أو اشرب، قال لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعلم ما فعل رسول الله وما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمرها أن تذهب إلى أم جميل بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، قال لها روح اسأليه، أسأليها عن النبي عليه السلام عمل إيه النبي عليه السلام. فقالت ما أدري أين هي، قال اذهبي فابحثي عنها. ذهبت فبحثت عن أم جميل فوجدتها، دخلت عليها، كانت أم جميل ذكية جدا، أم أبو بكر بتقول لها هتعلمين ما صنع محمد؟ قالت ما أدري ما محمد وما أدري ما أبو بكر، وإن أردت أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت معك. فقالت لها تعالي، فجاءت أم جميل بنت الخطاب ودخلت على أبي بكر. فلما دخلت على أبي بكر ذهبت إليه فرأت ما حدث في وجه أبي بكر، يعني دماء يعني تقذف من وجه أبي بكر، الوش كله وارم، العين مش باينة، الأنف مش باين، كل شيء معالمه كلها تغيرت. فلما وصلت إلى هناك قالت والله إن قوما فعلوا بك مثل هذا، إنهم لقوم كفر وفسق، وأسأل الله عز وجل أن يقتص لك منهم. فقال أبو بكر لأم جميل ما فعل رسول الله؟ قالت أمك واقفة، قال لا عليك ما تخافين، ما فعل رسول الله؟ فقالت هو بخير، هو بخير، قال أريد أن أراه. قالت انتظر حتى تهدأ الرجل. لما هدأت رجل قريش تحامل على فاطمة بنت الخطاب أم جميل بنت الخطاب وعلى أمه، ووصل إلى النبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. أول ما دخل شاف النبي عليه السلام فرق له النبي وبكى وقال يا أبا بكر ما حملك على أن تأتي إلينا؟ قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما نال مني الفاسق، والله ما حدث لي مكروه إلا ما نال الفاسق من وجهي، والله يا رسول الله فديتك بأبي وأمي، فديتك بأبي وأمي، ما صنعت يا رسول الله؟ قال أنا بخير يا أبا بكر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما زال يكرر الكلمة فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. ثم نظر أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه أمي
امرأة بارة بي وأنت مبارك يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي بكر. فدعا لها النبي ودعاها إلى الإسلام، فأسلمت ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ببركة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. موقف في غاية العجب، في غاية العجب. أبو بكر بعد كل ما ضرب وبعد كل ما حدث له وكاد أن يموت، ليس في همه إلا شيء واحد، ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيفكرنا بالقصة اللي احنا ذكرناها لو تفتكروا في الدرس اللي فات، لما المرأة من بني دينار اتقتل أخوها وأبوها وأمها وزوجها، اتقتل أبوها وأخوها وزوجها وابنها، ورغم ذلك في كل مرة تقول وما صنع رسول الله؟ قال هو بخير. قالت أريد أن أراه. فلما ذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل شيء في الدنيا دي هون ما دمت أنت سليم. ده نداء يا شباب، نداء يا بنات، نداء يا شباب اللي كل شغلك فقط، همك كله شهوات ودنيا وأشياء، يعني ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. حبيبك، حبيبك أغلى عندك من نفسك، حبيبك أغلى عندك من الدنيا، أغلى عندك من الشهوات. الصحابة كانوا بيخافوا يقدروا خاطر النبي، وانت ما انتش خايف ان النبي لو شافك يقدر خاطره؟ ما انتش خايف ان النبي يتحصن لو شافك على الوضع ده بعد تعب 23 سنة ما نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما استراح فيها النبي، ابتلي فيها النبي ابتلاء شديدا عشان انت تطلع مسلم وعشان انت تطلع مسلمة، وفي الاخر نكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ايه يعني، ايه يعني، ايه يعني بيوت ازياء والنساء النهارده عماله بتجري وراها علشان احدث موديل واحدث مش عارف احدث صيحه واحدث تسريحه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يا جماعه ده ابو بكر رضي الله عنه وارضاه كان بيخاف على تكدير خاطر النبي حتى لو من مجرد بس اشاعه سر، سر بسيط. الحديث رواه البخاري، عمر بن الخطاب في يوم من الايام لما تأيمت ابنته حفصة حب يجوزها فعرضها على عثمان بن عفان، فعثمان كان ذكي فقال إني أرى ألا أريد أن أتزوج في يومي هذا. فلما عرضها على أبو بكر، أبو بكر يعني ما ردش عليه، لم يرد عليه. وبعد فترة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر قابل عمر قال لعلك وجدت علي في قلبك يا عمر، شوف القلوب الطيبة الصافية، قال أجل وجدت عليك في قلبي، قال أما إني سمعت رسول الله يذكرها، يعني أنا سمعت النبي كان عايز يتجوزها فعشان كده ما ردتش عليك، فوالله لو تركها لا تزوجتها فقد كرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجرد بس إن أنا أفشيت سر، لو أفشيت سر رسول الله هيتقدر خاطره، أنا ما أقدرش، أنا ما أقدرش إن أنا أكدر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء كما في عند أحمد بسند صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين، لما نعى النبي نفسه إلى الصحابة وقام وخطب على المنبر قبل موته بأيام وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين متاع الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله جل وعلا، وإذا بأبي بكر، والحديث رواه أبو سعيد الخدري، وإذا بأبي بكر يقوم ويصرخ ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وهو يبكي. فتعجب أبو سعيد قال ما الذي جعل هذا الشيخ الكبير يبكي؟ النبي يخبر عن رجل خير بين متاع الدنيا بين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد الخدري بعدها قال فكان أبو بكر أعلمنا، علم أن هذا هو إيذان بأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة النماذج كثيرة وعظيمة جدا، لكن نكملها إن شاء الله بعد فاصل قصير. دعني نذهب لهذا الفاصل ونرجع إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي فيه سكر الأسرة منقى طبيعيا، والدليل هات أي كمية ودوبها في المية هتفضل المية زي ما هي نقية. نقاء سكر الأسرة على مية بيضة.
مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار، كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة، كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا. احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في 7 مجلدات فاخرة، هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153. مع تحيات مكتبة الصفاء. سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن. مكتبة الصفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أديه الصحابة كان يخاف على النبي عليه السلام، وأديه إحنا كمان كمسلمين محتاجين إن إحنا نخاف على النبي عليه السلام، نخاف على سنته، نخاف على هديه، نخاف على إن حد في الدنيا يخالف أمره، ونحزن ويتقدر خاطرنا، لأن إحنا بنحط نفسنا إن إحنا ورثة الأنبياء يا جماعة، إحنا ورثة، ولأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مش معقولة إن يكون النبي ترك لنا الأمانة ديت وإحنا نبقى الأمر عادي جدا، عادي جدا إن أنا أبقى ماشي في الشارع ألاقي واحد حاط إيده على واحدة، عادي جدا إن ألاقي واحد ماشي مع واحدة، عادي جدا ألاقي واحد بيدخن أو بيشرب أو واحدة متبرجة أو غير ذلك، ده مش عادي، ده مش عادي. بس ما تكرر تقرر، من كتر ما بنشوف، من كتر ما بأصبح الأمر ده هو ده الطبيعي اللي يعني ما حدش يقدر ينكره. لا بالعكس، محتاجين نصحى مره تانية، محتاجين نحمل هم هذا الدين، محتاجين نحمل هم هذه الدعوه، محتاجين نعرف ان في امانه ملقاه على اعتاقنا او على عناقنا، يعني على عاتقنا او على عناقنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له جل وعلا: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره. محتاجين نغير، ولكن بأدب وبذوق وبرحمة وبلين وبتسامح، وهي كما نقول دائما نرفع شعار البسمة والرحمة. ده دين أمانة يا جماعة، دينك دينك، لحمك دمك. نفسي أحس إن كل مسلم دمه بيتحرق عشان خاطر هذا الدين، قلبه بيتحرق عشان الدين ده. أنا أتعجب سامحوني يعني، أتعجب من إن واحد يكون حامل هم الدعوة ويعني وسامحوني أنا أتمنى الشفاء لكل الدنيا كلها، لكن أتعجب أنه لا يمرض. والله العظيم أنا في اعتقادي أنه لا يوجد داعية صادق على وجه الأرض إلا لازم يكون عنده شيء من المرض، لابد من هم الدين اللي شايله، من الهم اللي شايله. يعني لا أقول أن أنا أتمنى، استغفر الله، يعني أتمنى يا رب الصحة لكل دعاة الأمة يا رب العالمين، لكن بقول من كتر الهم اللي بتشيله ده لازم تشعر بالمرض والتعب والسقم، وتحس ان انت جواك غصص وجواك الام شديده على حال الامه الذي يعني يفرح العدو ويعني اعزم بالله ربنا عافينا عافيك، انت الحال يعني يغني عن المقال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان وصل لمرحله من المحبه ان لا يتحمل حتى ان حد ينظر الى النبي نظره سيئه، نظره او يتكلم معاه كلمه او يعلي صوته على النبي صلى الله عليه وسلم. درجه ان بعد موت النبي كان اتنين بيتكلموا في مسجد النبي وبعد موت النبي، فالاتنين رفعوا صوتهم فضربهم بالدرة وقال: أترفعاني صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما علمتما أن المولى عز وجل قال: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الملك، كان في رجل حبر من أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة، زيد بن سعنة أو زيد بن سعنة، سبحان الله في يوم من الأيام كان أقرض النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاع من تمر، وإداله ميعاد معين عشان يروح يدفعه ياخد منه التمر وكده، فراح له في ميعاد قبل الميعاد. وأنتم عارفين القصة. راح له وبعدين يعني يتكلم بسوء أدب مع النبي عليه السلام، قال له: يا بنو عبد المطلب إنكم قوم مطلم في الأداء، أنتوا دايماً تمطلوا كده وتتعبونا، فأدي ما عليك. فإذا بعمر الخطاب يرفع السيف وقال: أتقول هذا يا عدو يا عدو الله لرسول الله وأنا أنظر وأسمع؟ والله لولا أني أخشى غضبه
صلى الله عليه وسلم لا أخذت سيفك أو لقطعت عنقك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يا عمر ما أردنا منك ذلك، أردنا منك يا عمر أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، اطلب مني أن أنا أؤدي عليا واطلب منه هو يطلب بأدب هو كمان. فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال له حاضر يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر اذهب مع هذا الرجل إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر، مع أن الميعاد كان لسه مجاش، وأعطيه 20 صاعا من تمر وزده 20 صاعا يا عمر جزاء ما روعته. إيه ده؟ هو ده النبي. يقوم النبي يقوم عمر بن الخطاب هو ماشي مع زيد بن سعنة وهم ماشيين في الطريق وإذا به يقول له أنت مش عارف أنا مين يا عمر؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال حبر اليهود خيبك الله، ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا عمر والله لقد قرأت التوراة بين دفتيها وعلمت صفة النبي كاملة إلا أمرين أردت أن أستوفق منهما. قال ما هما؟ قال علمت أنه يسبق حلمه جهلا ولا يزيده شدة الحلم عليه شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد رأيتهما يا عمر فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم هذا الحبر. خد بالك شفت قد ايه خوف عمر على النبي عليه الصلاة والسلام، يطلع السيف ويعني أتقول هذا لرسول الله يا عدو الله؟ شفت المنظر؟ منظر تاني عمير بن وهب لما وقف مع صفوان بن أمية بعد قتل بدر، هما الاثنين مشركين واتقتل طبعا يعني عدد كبير من المشركين واترموا في القليب في البئر في بدر، وبعدين الاثنين واقفين فواحد بيقول اللي هو صفوان بن أمية بيقول والله ما في العيش خير بعد قتل القليب، بعد قتل القليب بقى بعد موت أبو جهل وأبو لهب والشلة دي والله ما في العيش خير. فإذا بعمير بن وهب يقول والله لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيان أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا. صفوان راح واخد الكلمة قال له بس خلاص دينك ديني وعيالك عيالي فاذهب الآن واقتل محمدا. أخذ رجل السيف وراح حطه على النار كده لحد ما احمر وراح دسه في السم بحيث لو ضرب النبي في أي حتة يموت النبي عليه السلام، وذهب الى ايه الى 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 الى, 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 الى المدينه. طب وصل الى المدينه خد بالك بقى كان عنده عذر بقى وخد فلوس كتير طبعا علشان لو حد ساله يقول له لا ده انا جاي في فداء اسيري، لان يعني ابنه كان مقصور في بدر، فلو حد كان انا جاي في فداء اسيري. وصل الى هناك اول ما شاف عمر راح جاي واخده ماسكه من ورا، قال عدو الله شيطان قريش عمير بن وهب والله ما جاء الا لشر، ودخل بيه على النبي عليه السلام وامر الانصار يحوطوا بيه لحسن ايه يغدر بالنبي عليه السلام. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه يا عمر. قال يا رسول الله في يده السيف؟ قال دعه يا عمر. قال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت من أجل فكاك أسيري. قال أصدقني يا عمير. فقال والله ما جئت إلا من أجل ذلك. قال لا بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، فقلت لولا عيان لعندي أخشى عليهم الضيعة ودين ليس لا أستطيع له قضاء لذهبت الآن لأقتل محمدا. فقال لك صفوان دينك ديني وعيالك عيالي فاذهب الآن واقتل محمدا، فجئت من أجل قتلي والله حائل بيني وبينك يا عمير لا يمكن تقدر تقتلني. فسقط السيف من يد عمير وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما أخبرك بذلك إلا الله. خد بالك يوم النبي يعمل إيه في واحد جاي عايز يقتله؟ قال أطلقوا أسيره وفقهوا أخاكم وأكرموه. فقهوه في الدين وكرموه وأطلقوا له أسيره بلا مال، مش عايزين منه حاجة. ده النبي، ده حبيبك، ده اللي انت بتخزله النهاردة، ده اللي انت لحد النهارده بيقول لك صلي وانت مش عايز تصلي، ده اللي لحد النهارده بيقول لك البسي حجاب بتقول مش هلبسه، ده اللي لو شافك النهارده هيحزن ويقول معقوله بنتي من بنات المسلمين مش عايزه تلبس حجاب بعد اللي انا شفته عشان هي تبقى مسلمه وعشان تخش الجنه، ده اللي انت لحد النهارده مكسوف تبوس ايد امك وابوك وبتعقهم وبتقول انا بحب النبي، ده اللي لحد النهارده بتقول والله العظيم ما هصرف على أولادي وانت بتقول بحب النبي، ده اللي لحد النهاردة بتقول أنا هفضل أعذب في زوجتي ديت وكمان عشان أزودها في التعذيب هروح أتجوز عليها عندم فيها. مش بقول لك ما تتجوزش، بقول لك مش عندم فيها، عايز تتجوز براحتك بس ما تعذبش اللي معاك، فاهم ازاي؟ ده اللي انت عمال بتقول ده أنا والله العظيم في حياتي ما لا يمكن أطلع قرش زكاة مال، أطلع زكاة مال ليه؟ لكن بتدفع ضرايب، واخد بالك؟ وده النبي اللي انت بتقول أنا بحبه. النبي حبيبك، فكر فيها كده، اقعد كده راجع نفسك، اقعد مع نفسك كده قول في كل موقف من مواقف حياتي المخزية لو النبي واقف جنبي كنت هقدر أعمل كده؟ لو النبي جالك لحد عندك وقدامك وقف قدامك وقال لك يا بنتي البسي الحجاب أنا عايزك تخش الجنة خايف عليك من النار، تقدر تقولي لأ؟ والله ما أتوقع. طب ما أنا بقولك، هو أنا ببلغك عن النبي، والدعاة والعلماء ورثة الأنبياء، وإنما يبلغون عن الله ويبلغون عن رسول الله. بالعكس ده أنت لما تسمعي كلامي اللي بوصله لك اللي هو كلام النبي أصلا، ده أفضل مليون مرة من أن أنت يكون النبي واقف قدامك ويأمرك، يمكن تتكسفي سبحان الله. إنما لما تطيع النبي هو مش موجود معاك، ده أعظم عند الله سبحانه وتعالى ألف مليون مرة. يعني أنت لما تطيع أمر النبي هو واقف قدامك، يعني ممكن تتكسفي وتقولي حاضر يا رسول هعمل كده. إنما اللي أعظم من كده أن أنت تطيع أمر النبي اللي أنت سمعتيه من أحد العلماء أو الدعاء، أن أنت تسمع كلام النبي هو النبي مش قدامك دلوقتي. ده معناه أن أنت بتوقر النبي، بتعز النبي، بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. محبة مش كلام. يعني الإنسان ممكن يكون بيقول بحب وبحب وبحب كلام كتير قوي وبلاش زي ما يقوله، لكن في وقت الجد لازم يكون في دليل على أني بحب النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي عليه السلام كان عايز ينام، وكان حاسس بشيء من القلق، فقال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت عائشة فسمعنا صوت سلاح، فقال النبي من؟ فقال سعد بن أبي وقاص أنا يا رسول الله جئت الليلة لأحرسك. خد بالك النبي بيقول أتمنى حد يجي يحرسني دلوقتي. سعد ما سمعهاش، سعد جاي من نفسه، فقدرا النبي بيقول كده لأم عائشة، وكان سعد جاي سمع صوت سلاح وجاي من بعيد. مين سعد بن أبي وقاص؟ جاي ليه يا سعد؟ جاي أحرسك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص كان من ضمن ثمرات حب النبي ليه إنه دعا له دعوة عجيبة. ما قالوش ربنا يكرمك يا سعد، ما قالوش ربنا يثبتك على الإيمان يا سعد، ما قالوش ربنا يجوزك يا سعد، ربنا يرزقك بالذرية الصالحة. قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. الموضوع مفتوح بقى، اطلب اللي انت عايزه، اي دعاء ليك او لنا او لغيرك كله مستجاب. فكان سعد بن ابي وقاص كان يدعو ادعيه عجيبه جدا، كان يدعو لكل الناس ولا يدعو لنفسه، لدرجه ان سعد في اخر ايامه كان خرج وعاش بره مكه، وبعدين لما رجع في اخر ايامه مكه كان قد عمي بصره. فكان فيه شاب اسمه عبد الله بن السائب، الناس بقى تخش لسعد بن ابي وقاص عارفين ان هو مستجاب الدعاء، اللهم استجب لسعد اذا دعاك، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فكان يخش على سعد عشان يدعي لهم، ادعي لي ربنا يكرمني واخلف، يدعي لهم فيخلفوا، ادعي لي ربنا يكرمني وزوجتي تخف، ما ادعي لها فتخف. فقال له يا عم انت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، الا تدعو الله ان يشفي عينيك ويذهب عنهما العمى؟ فتبسم سعد وقال يا بني قضاء الله عندي احب الي من رجوع بصري، اللي ربنا اختاره لي احب الى قلبي من اللي انا هختاره لنفسي. عشان ما حدش يحزن لما يحصل له حاجة، قضاء ربنا أحسن من أي شيء، وده لا يمنع أن أنت تدعو أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك مر القضاء. أطلب وادعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة، يتصارعان، وينتصر الدعاء على القضاء بفضل ورحمة ومنة من الله سبحانه وتعالى. في غزوة أحد لو تشوف خوف الصحابة على النبي عليه السلام لما ابن قمئة ضرب النبي على الخوذة على المغفر بالسيف، فدخلت حلقات المغفر في وجه النبي لو حضرتك تفتكر. ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه ورضاه عايز يشيل حلقات المغفر من وجه النبي عليه السلام، فيعمل ايه؟ خد بالك، فحب يحط ايده، لا عيب ما اقدرش احط ايدي على وجه النبي عليه السلام، يعني ما يصحش ان احط ايدي كده بالمنظر ده. طب يعمل ايه؟ فحط اسنانه وبدا يطلع الحلقات فمش عايزه تطلع، فسقطت سنه اثنين ثلاثه، سقطت سنان كتير قوي لحد ما سقطت كل اسنانه، بس كانت خرجت الحلقات خلاص. فاصبح ابو عبيده اهتم، قال الصحابه فما راينا هتما كان اجمل من هتم ابي عبيده، لان اسنانه سقطت فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يجي واحد اسمه ابن عفراء يقول له بس يا ابو عبيده عملت اللي عليك، سيبني بقى اخد حظي. دخل عشان يمص الدم اللي كان مطرح الحلقات ديت لما دخلت في وش النبي، فدخل يمص الدم، يمص، هو المفروض ان هو يمص ويطلع من فمه، فالنبي لاحظ ان هو بيمص الدم وما بيطلعش حاجه، فقال يا ابن عفراء مج هذا الدم. قال ما كنت لامج دمك ابدا يا رسول الله، وراح بالع دم النبي صلى الله عليه وسلم واللي دماء النبي في جسده، الجسد ده ممكن يخش النار؟ مستحيل مستحيل، ده كان ذكاء من ابن عفراء. فنظر إليه النبي وهو يبتسم ويقول: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ابن عفراء رضي الله عنه وأرضاه. الشباب يلي بتجري ورا متعتك، ابن عفراء كان دم النبي بيجري في دمه، يا ريت سنة النبي تجري في دمك، يا ريت حب النبي يجري في دمك. أختي الفاضلة اللي عمال أدندن معاك حوالين الحجاب، ناس عمالة تتناقش وعمالين يثيروا قضايا التعرض والتحرش بالبنات، و هو اللي بيتحرش في الغالب يا جماعة ما بيتحرش ببنت محجبة، وإلا دي في حالات نادرة وحصلت، بس حالات نادرة. هو اللي بيتحرش ده بيتحرش، أنا لا أعطيه عذر طبعا، أنا ما بقولش ده عذر ليه أنه شاف بنت عريانة فتحرش بها، لا طبعا هو لازم يخلي عنده دين حتى لو ماشي وشاف البنات لابسين مايوهات كمان، مش لابسين بنطلونات. لكن اللي اتحرش ده اتحرش ببنت برضه خارجة معلش متحللة، لابسة لبس يعني ربنا يعافينا وعافيكم، وانتوا شايفين البنات بتعمل ايه في نفسها دلوقتي الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لو النبي حبه بيجري في دمك قولي للادي هلبس حجاب. وانا قلت في اول الحلقه، والحقيقه الموضوع انا مش هقدر اكمله النهارده، لكن انا عايز استقبل اتصالاتكم بجد، وعايز كل اللي هيتصل بيه هساله سؤال: لو وقفت قدام النبي دقيقه واحده هتقول له ايه؟ ولو سالك فين هديتي هتقول له ايه؟ اتمنى للادي بنات كتير يتصلوا، واتمنى كل واحدة تقدم هدية للنبي، وأتمنى كل شاب يقدم هدية للنبي. اللي ما بيصليش يصلي، اللي مش محجبة هتحجب، دي هديتي للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي كان بيعق أم وأبوه هبوس إيديهم دلوقتي وبرهم، ودي هديتي للنبي. واللي كان قاطع للرحم هصل الرحم النهاردة وهتصل بيهم وأروح لهم بكرة زيارة إن شاء الله، أو بالتليفونات إن كانوا في بلد تانية. المهم إن شاء الله لازم لازم أقدم هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. هكتب بالحتة الصغيرة ديت أبو أيوب الأنصاري. الحقيقة الوقت جري بينا، وانا عايز اتلقى اتصالات لمدة ربع ساعة وادعو لمدة 10 دقايق عشان يبقى خدنا ال 25 دقيقة الفاضلين. يعني ابو ايوب الانصاري لما كان بيحط الاكل للنبي، في يوم من الايام رجع الاكل زي ما هو، النبي ما اكلش ليه؟ فسال النبي: خير يا رسول الله؟ حصل؟ قال له: ده بس عشان فيه ثوم وبصل، وانا يعني اناجي من لا تناجي، انا بيجيني جبريل وان الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. يقوم ابو ايوب يقول له: احرام هو يا رسول؟ قال: لا مش حرام. يوم ابو ايوب يحرم على نفسه اكل الثوم والبصل ما دام النبي ما بياكلش ثوم وبصل ني، طبعا يجوز ان تاكلهم مطبوخين، ما دام ما بياكلش ثوم وبصل ني مش هاكلهم مدى الحياه. حرم على نفسه ثوم وبصل حلال علشان النبي ما اكلهمش، وانت مش عايز تحرم على نفسك الدخان الحرام اللي النبي حرمه. يعني دي كانت رساله بسيطه، وانا الحقيقه الامثله لسه قدامي كتير الحقيقه، بس مش هلحق اقولها، يعني هكتفي بالامثله ديت. والدرس اللي جاي هنتكلم برضو عن بقيه علامات محبه النبي عليه السلام، يعني هتلقى اتصالاتكم، والاتصالات مش هتبقى اسئله، انا اللي هسال، معلش سامحوني، انا عايز اسال. هتقولي للنبي في دقيقه واحده هتقول له ايه؟ والهديه بتاعته ايه؟ معانا الاخت ايمان. سلام عليكم. السلام عليكم اخت ايمان.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت ايمان ربنا يبارك فيك ويحفظك. سؤال محدد: لو انت واقفه قدام النبي دلوقتي لمده دقيقه واحده هتقولي له ايه؟
هقول له انا بحبك اكتر من نفسي.
الله يكرمك. وايه تاني؟ قدامك دقيقه تقولي له اللي انت عايزاه.
واتمنى ان انا اشرب من حوضك يوم الجنه.
وهديتك اللي هتقدمها له؟
حجابي.
هتلبسي حجاب ان شاء الله؟
ان شاء الله.
وعد امام الله.
امام الله.
ربنا يعزك يا اخت ايمان، اسال الله ان يثبتك ويبارك في عمرك يا رب العالمين. جزاكم الله خير يا اخت ايمان. اخ حسن السلام عليكم. حسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام حبيبي، ربنا يخليك.
عليكم السلام. وعليكم السلام.
اخويا حسن ربنا يبارك فيك. تخيل نفسك تخيل نفسك
حبك الله يا شيخ محمود، الله
حبك اللي زحتني فيه. تخيل نفسك واقف قدام النبي هتقول له ايه لمده دقيقه؟
اقول له يسامحنا والله على التقصير يعني.
الله يكرمك يا حسن. هتقدم له هديه ايه يا حسن؟
هقدم له هديه ايه؟
اه
ان شاء الله باذن الله قيام الليل اليوم يعني، ان شاء الله
ان شاء الله. وعد
ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك حسن محفظك. واي واحد يتصل يجهز الهديه قبل ما يتصل. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك اختي نعمه من القاهره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام اختي نعمه.
ازي حضرتك يا شيخ؟
ربنا يعزك اختي نعمه. كانك واقفه
اول ما قابل الرسول صلى الله عليه وسلم.
انا عايزك بس تقولي لي قبل اي حاجه، لو تخيلي انك واقفه قدام النبي دلوقتي دقيقه، هتقولي له ايه؟
هقول له انا محجبه وانا عندي 11 سنه.
الله يكرمك.
وبصلي وبقوم الليل.
الله.
وما بسيبش فرض ابدا.
الله يكرمك يا اختي.
ووالدتي الله يرحمها بقى لها 23 سنه.
ماشي.
والحمد لله عمري ما عملت حاجه تغضب ربي.
طب لو حبيت تقدمي هديه زياده فوق الحاجات الجميله اللي بتعملها دي كلها، هتقدمي له هديه ايه؟
هقول له نفسي اعمل عمره.
هتعمل عمر؟
اه.
ربنا ينورها لك ان شاء الله ويكرمك.
ايدي ايدي بالشفا يا شيخ.
ربنا يشفينا ويشفيك. ودي
لامي وبابايا والرحمه.
ربنا يرحمهم رحمه واسعه رب العالمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اختي نرمين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت متخيله نفسك قدام النبي دلوقتي؟
والله اول حاجه فكرت فيها حسيت اني عايزه اقول له انا اسفه.
الله يكرمك. والله كلمه جميله وطالعه كده بسيطه ويعني فعلا. كان في واحد كان عامل اظن نشيد كان عاجبني قوي، اللي هو بيقول انا اسف انا غلطان، انا اللي اتهنت يا سيدي، انا اللي اذاني كل مهان وتاهي الحق من ايدي. اه انا اسفه. جميل قوي. نفسي كل مسلمه تقف قدام النبي فعلا وتقول له انا اسفه. نفسي كل واحده مش لابسه حجاب تقول للنبي انا اسفه. ما كانش ينفع ان اعمل كده، كانش ينفع ان انا انساق لاهواء الناس اللي ضحكوا عليا وخدعوني وزعموا ان انا هبقى كده بنت لارج ومتمدنه وهبقى بنت عصريه علشان ان انا اسيب سنتك واسيب هديك يا رسول الله. انا اسفه. والهديه اللي تقدمها ايه يا اختي نرمين؟
ان شاء الله احفظ القران.
الهديه ايه؟
نفسي احفظ القران ان شاء الله.
ربنا يكرمك.
بالله عليك يا شيخ ابراهيم.
ده وعد ان شاء الله.
ان شاء الله.
خدي بالك انت بتقولي بقدم هديه للنبي صلى الله عليه وسلم. العمل طبعا لله ودي هديه للنبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يبارك فيك.
بالله عليك يا شيخ.
حاضر والله. ربنا
انا وزوجي.
حاضر. ربنا يثبتكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. طيب السلام عليكم. حاضر. اخت بسينة. اخت بسينة.
السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ايوه.
اخت بسينة انت متخيله نفسك كانك واقفه قدام النبي. ها؟ هتقولي ايه للنبي يا بسينة؟ سمعني؟
أيوة. أولا أنا بصوم وبصلي وبقيم الليل
الحمد لله.
بس في إنسانة أذتني أذى جامد قوي، هسامحها عشان رسول الله.
الله يكرمك. والله هدية غالية، هدية غالية وجميلة بجد والله فعلا. وأتمنى فعلا ناس كتيرة جدا، وأنا دعيت النهاردة الحاج محمد بفكره بكلامي في أول حلقة، بقول له حاج محمد انت مش هتستفيد حاجه من سجن هذا الرجل. والله العظيم يا حاج محمد كنوز الدنيا ما تعوض ولادك. ربنا يا رب يرحمهم رحمه واسعه، اعف عنه وخليها دي هديتك للنبي الليلاد ان شاء الله. حاج محمد بمناسبه كلام اختنا حسينه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. جزاك الله خير اختي حسينه. لاخت شيماء سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بالنسبه لو اقف قدام الرسول عليه الصلاه والسلام
هتقولي له ايه؟
اقول له نفسي يرجع الزمان بيا وابقى اكون من الصحابيات.
الله. طب والهديه اللي هتقدمها له؟
انا الهديه انا كرهت ما كره رسول الله، ما بدخلش الثوم في بيتي وفي الاكل، ما بدخلوش في الاكل خالص على الاقل بالنسبه لي انا.
قررت ايه؟ معلش ما سمعتش.
كرهت ما كره رسول الله ان هو ياكل ثوم ويدعي لله وهو واكل ثوم. ما باكلش ثوم خالص.
ربنا يكرمك. كلي مطبوخ انما ني بلاش. اه نعم. ربنا يبارك. كلي مطبوخ مفيش مشكله، ولو ني هيتبلع من غير ما يتمضغ مفيش مشكله برضه، انما بيتمضغ بيبقى طبعا صعب في الصلاه خصوصا الواحد بيروح يصلي في المسجد. ربنا يبارك فيك يا اختنا الفاضله، ربنا يجازيك كل خير يا رب العالمين. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام.
الاخت هناء.
ايوه اهلا وسهلا بحضرتك.
السلام عليكم.
عليكم
اخت هناء، تخيلي نفسك دقيقه واحده واقفه قدام حبيبك صلى الله عليه وسلم، هتقولي له ايه؟
عليه افضل الصلاه والسلام. هقول له والله انا خايفه قوي يعني من كل اعمالي.
نعم.
الواحد بيبقى على طول بيلوم نفسه على كل حاجه.
نعم.
يعني
نعم.
بيبقى انا طبيعتي كده على طول بلوم نفسي وببقى خايفه من كل كلمه اقولها تكون فيها غيبه تكون فيها.
والهديه اللي هتقدمها له اختي هناء؟
اقدم له ان انا نفسي بجد ابقى طالبه علم.
هتطلب العلم عشان تبلغي سنه النبي.
في معهد ديني.
بس عايزك يا اختي هناء تبلغي سنه النبي بنفس طريقه النبي. اوعي تغلظي على حد، اوعي تكلمي حد باسلوب شديد، يعني عايزين بس نوصل سنه النبي للناس بنفس طريقه النبي، ان في ناس خدوا علم النبي السنه بتاعته ووصلوها بغير هدي النبي، باسلوب غليظ، باسلوب شديد، قسوا على الناس، عاملوهم معامله وحشه، عايزين نبلغها بنفس هدي النبي عليه الصلاه والسلام. طب السلام عليكم. الاخت سميه.
السلام عليكم.
اخت سميه اسمك يذكرني باول شهيده في الاسلام، سميه ام عمار.
الله يخلي حضرتك. على شكل اخويا كمان اسمه ياسر.
كمان ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين.
الله يخليك يا شيخ، انا طيب. بحب حضرتك قوي في الاسلام.
الله يعزك ويبارك فيك اختي. اختي ربنا يحفظك اخت سميه. لو واقفه قدام النبي دلوقتي، عايزك تتخيلي كده هتقولي له ايه؟
والله يا شيخ انا هقول له ان بحبه جدا، وهو الرسول هو النبي هو سبب هدايتنا. وهطلب منه ان هو يشفع لنا عند ربنا واحنا امه المسلمين جميعا.
جميل. والمقابل هتقدمي هديه ايه بقى؟
هو انا مش منتظمه في الصلاه بامانه ربنا، يعني
هتنتظم يعني
باذن الله.
ده وعد امام الله،
وعد قدام ربنا وقدام حضرتك وقدام امه المسلمين جميعا.
الله يكرمك يا رب. وانا هدعي لك ربنا يثبتك يا رب، ربنا يثبتك يا رب.
الله يخليك.
انا سعيد سعيد ان الناس النهارده، شوف قد ايه المسلمين فيهم خير. مين يقول، مين بعد الكلام ده كله يقول ان المسلمين ما فيهمش خير؟ المسلمين كلهم خير والله، وكل انسان جواه خير كبير قوي، بس مجرد بس تحيي في قلبه محبة، حبة ربنا ومحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقول له قدم، هيقدم والله. ربنا يبارك فيك يا اخت سمية ويحفظك يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ام آية؟
ايوه.
ام آية السلام عليكم. ام آية انت واقفة،
أيوة،
كأنك واقفة الآن قدام النبي، هتقولي له ايه يا ام آية؟
أنا على قد ما أقدر أحاول إن أنا يعني أتبع سننه.
لا أنا عايز أقول هتقولي له ايه الأول، يعني أنت واقفة قدام النبي.
هقول له سامحني.
ربنا يكرمك يا معايا. طيب والهدية؟
الهدية إن شاء الله أنا عندي جوز بنات حلوين. نعم. بإذن الله إن شاء الله هحاول أحفظهم القرآن.
الله يكرمك، ده وعد.
إن شاء الله.
ده وعد إن شاء الله.
إن شاء الله.
تحرص على كده، لأن أنت اديتي وعد وعلى الهوى أمام الله سبحانه وتعالى، والدنيا كلها شاهد عليك. ربنا يخليك يا معايا، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. أم مصعب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم مصعب، اسم مصعب طبعا أن يذكرنا بأول سفير للدعوة. أم مصعب. أه بس مصعب.
الله يبارك لك. وعندي حمزة إن شاء الله.
طيب ربنا يبارك فيك، يعني حمزة يذكرنا بأسد الله وأسد رسول الله.
الله يبارك.
لو واقفة قدام النبي حالا هتقولي له إيه يا أم مصعب؟
هقول له يعني أنا حاسة إن أنا هبكي.
ده شيء طبيعي. وعلى فكرة أنا كنت منتظر إن أسمع الكلمة ديت من أي حد بيتصل.
يعني حضرتك تصورت أنا جسمي بيترعش دلوقتي، وحاسة إن أنا فعلا شايفاه، لأن أنا فعلا وأنا في تالتة إعدادي بفضل الله بفضل الله شفته. ومن ساعتها الحمد لله يعني بلبس طويل ولبست الحجاب، والسنه اللي فاتت لما سمعت الحلقات بتاعت عن الحجاب
الله.
حضرتك الله يبارك لك، الله يبارك لك. حبيت النقاب جدا،
الله يبارك
مع اني زوجي بقى له سنتين مش راضي، ولكن حضرتك ما قلت في حلقه ان ادعي واتركي الامر لله، تركته. والله هو اللي جابه لي في 1/5 السنه اللي فاتت، هو اللي جابه لي لوحده.
طب ناويه تقدمي هديه ايه السنه دي للنبي؟
ان انا هفضل على طاعته واحاول احيي اي سنه ان انا اقراها واعرفها. طيب.
اقول لك انا على هديه تقدمها له يا ام مسعد.
نعم.
اقول لك على هديه تقدمها له.
ايوه.
اجتهدي على جاره ليكي او قريبه ليكي، وحاولي تكوني سبب هدايتها، ودي هديه النبي
ان شاء الله.
خلاص اتفقنا.
ربنا يبارك لنا في حضرتك.
ربنا يحفظك يا ام مسعد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. الاخت زينب.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
واضح ان انت صغيره يا زينب، صح كده؟
صوتك
عندك كام سنه يا زينب؟ عندك كام سنه؟
نعم؟
صغيره، واضح ان صوتك صغيره. طيب انت سامعاني؟
الو.
ايوه يا زينب سامعاني؟
ايوه.
طيب لو انت واقفه قدام النبي هتقولي له ايه؟
انا؟
ايوه.
اقول له انا بحبه في الله جدا، ويدعي لي بالرحمه يا ام الشيخه.
ربنا يخليك. وهتقدمي له هديه ايه يا زينب؟
والله يا مشيخه انا نفس الحجاب، ويدعي لي ان اصلي يا مشيخ ويستقيم في الصلاه.
يعني انت مش مستقيمه في الصلاه لسه؟
اه لا لسه.
يبقى هديه النبي لله دي ان انت تستقيمي في الصلاه يا زينب؟
باذن الله.
ده وعد ولا؟
لا ده وعد باذن الله تعالى.
خلاص يعني من لله دي نستقيم في الصلاه. ربنا يخليك يا زينب ويبارك فيك يا رب العالمين. ام محمد السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عايزه اقول لك والله مش عارفه اقول لك شعوري قد ايه من اللي انت بتقوله بجد.
ربنا يكرمك.
وانا منتقبه بقالي اسبوع بالظبط.
ما شاء الله ربنا يثبتك.
عايزه اقول لك بسبب كلمه واحده اتقالت لي.
نعم.
بسبب ان هم قالوا لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من تمسك بسنتي حشر معي. الناس عايزه ايه اكتر من كده؟
الله.
بجد والله العظيم مش عارفه اقول لك انا شعوري قد ايه.
الله يكرمك يا رب ويبارك فيك يا ام محمد. ربنا يحفظك يا رب.
الله يسلمك.
طب الهديه اللي هتقدميها النهارده بقى للنبي؟
ان انا احفظ ولادي قران.
وعد.
وعد. لا وعد بجد.
وانا اي حد بساله بقول وعد ليه؟ عشان بقى خلاص ايه ما ينساش الوعد ده.
لا باذن الله.
وما ينساش ان دي هديته للنبي صلى الله عليه وسلم، لان كل ده في ميزان حسنات النبي. خدوا بالكم احنا كلنا في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، فاي خير بنعمله ده احنا كده بنسلك صدر النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بنا النبي وينشرح صدره لما يشوفنا على الحوض بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يعني والله أنا لولا التعب اللي أنا فيه أقسم بالله أنا مش حتى مش قادر أظهر مشاعري لأن أنا مانيش قادر أتكلم أصلا، فبتكلم بالعافية. فربنا يا رب يكرمك رب العالمين. طيب معانا الأخ علاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخوي علاء ربنا يحفظك، إزاي حضرتك عامل إيه؟
تمام الحمد لله يا شيخ.
لو أنت واقف قدام النبي أخ علاء تقول له إيه؟
والله أنا ما مش قادر أتكلم.
جميل، إجابة حلوة جدا. مش قادر
أتكلم لأن الواحد يعني خاصة كتير.
ربنا يكرمك يا رب. طيب خاصة كتير. وما دام كده لو حبيت تقدم له هديه يا اخ علاء هتقدم؟
انا من جوايا يا شيخ نفسي ابقى اعمل حاجه، بس زي ما تقول الشيطان يعني يتحكم على الواحد اكتر.
ما احنا عايزين نتغلب ده على الشيطان، ده نقدر نصرفه بكلمه بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس كده انا عايز اقول هديتك اخ علاء النهارده عايز تقدم ايه للنبي بجد من جواك؟ وعد.
نفسي ابقى كويس والله يا شيخ كده.
توعدني تبقى كويس اخ علاء؟
نفسي ان شاء الله.
تستقيم على الصلاه وتظبط امورك.
انا بستمع البرنامج ده على طول، اول مره اكلم حضرتك والله. انا بحبك جدا
ومفرح بحبك. اللي زحتني فيه يا اخويا، ربنا يبارك فيك يا رب. وانا مش عارف اقول لك ايه والله العظيم، يعني انا عايز اقول ان يعني مش عارف اقول لك، يعني انا عن نفسي بقى هديتي للنبي بقولها لكم في الاخر. مصطفى من الجيزه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ محمود
مع حضرتك ان شاء الله. اخ مصطفى
الله يزيد وجهك نور يا رب.
الله يبارك.
الله يزيد وجهك نور
يا رب. اخويا مصطفى ربنا يخليك ويبارك في عمرك. انا لو واقف قدام النبي دلوقتي هتقول له ايه؟
اقول له سامحني.
الله يكرمك الله يكرمك.
والهديه اللي انا اقدمها له
ايوه
شاب أيوة. ينشأ في طاعة الله.
هتنشأ في طاعة الله، هتستقيم على سنته.
يعني هطيعه وانا يا رب
صلاة خمس
يجعل من ذريتي شاب ينشأ في طاعة الله زي رب. حضرتك
ربنا يكرمك يا اخ مصطفى، ربنا يحفظك يا رب يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم. طيب انا هقول لكم بقى هديتي. انا هديتي للنبي عليه السلام ان انا افضل ادعو لحد اخر لحظه في حياتي، ادعو المسلمين كلهم وغير المسلمين الى هدي النبي والى شرع النبي والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واني لا افطر لحظه كل يوم عن الدعاء للمسلمين. يبقى ادعو المسلمين وغير المسلمين ولا افطر عن الدعاء للمسلمين. والله الذي لا اله غيره في صلوات الخمس، والله لا افطر لحظه واحده عن الدعاء لكل مسلم ومسلمه في سجودي، والله الذي لا اله غيره. فيعني حقيقه الوقت قبل ما يجري نلحق ندعي، ومعلش بدنا عليه الصوت شويه عشان انا تعبان معلش. واني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والأرض. يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا ودود، يا ودود، يا غفور، يا رحيم، يا تواب، يا تواب، يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود، يا ودود، يا ودود. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، فرج كرب المكروبين وهم المهمومين، فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وحزن المحزونين، يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاء. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. يا رب يا رب، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا واكف المسلمين شر كل ذي شر، اللهم اكفنا واكف المسلمين شر كل ذي شر، اللهم اكفنا واكف المسلمين شر كل ذي شر. اللهم لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا، اللهم لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا، اللهم لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا، برحمتك يا ارحم الراحمين. نسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبنا محمد، ومرافقة حبيبنا محمد. ومرافقة حبيبنا محمد في أعالي جنان الخلد يا رب العالمين. نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا رب أغث إخواننا في غزة وفي لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي السودان وفي كل مكان. يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، اجعل الدائرة على الكافرين الملاعين يا رب العالمين. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مديونا إلا سددت دينه، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته يا أرحم الراحمين، ولا عاصيا إلا هديته. برحمتك يا أرحم الراحمين اهد الشباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. يا ربنا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا. نعوذ بك من غمسة في النار، ومن عذاب في النار، ومن زقوم النار، ومن غسلين النار، نعوذ بك من خلود في النار. اجمعنا يا ربنا، اجمعنا يا ربنا مع النبي في الفردوس الأعلى. يا رب يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران. آنس وحشتنا، ارحم غربتنا، آنس وحشتنا، ارحم غربتنا، آنس وحشتنا، ارحم غربتنا. اللهم نور بيوتنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، رد المسلمين جميعا إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا، رد المسلمين إليك مردا جميلا. اجمعنا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا نظمأ بعدها أبدا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين. يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا، فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا. استعملنا جميعا لنصرة دينك، استعملنا جميعا لنصرة دينك، استعملنا جميعا لنصرة دينك. اجمعنا مع أهلنا وأحبابنا وإخواننا، اجمعنا جميعا هكذا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء